لا حاء قل حاء وحدثني تحويل السند. ولو ذكرت في البداية كطريقة المحدثين قال الإمام البخاري تبدأ بالسند قال الإمام البخاري حدثنا كذا. نعم
قال الإمام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. مراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بيان أدب العالم والمتعلم، فأما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى يستوفي أو حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء الأعرابي وقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أدب الطالب، إنما ينتظر الطالب أن ينتهي الشيخ من جوابه أو من كلامه فيسأل. ولهذا استنبط البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب العالم الذي ينبغي أن يكون عليه. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، سواء بغيره يراد بالعلم، مشتغل بالعلم وإفادة الطلبة، أو مشتغل بالكلام مع سائل آخر، لأن حق الأول مقدم. وفيه العناية بجواب سؤال السائل أيضا، وهذا من أدب الذي ينبغي أن يكون عليه العالم، ولو لم يكن الجواب السؤال متعينا ولا الجواب، ففيه دلالة على ما ينبغي عليه أن يكون العالم من الرفق بالمتعلم. ذكر الإمام البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فكان سؤال الأعرابي حال تحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب فيهم جفاء وفيهم بعد عن آداب المتعلمين، لأنهم بعيدون عن مواطن العلم. وهذا فيه فائدة أخرى، أن الإنسان إذا كان بعيدا عن مجالسة أهل العلم فلا يعرف آداب المتعلم، ولا يعرف الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الطالب. وفيه أيضا فائدة أخرى، الثمار الذي يكتسبها طالب العلم من مجالس العلم. فالأعرابي بعده عن مجالس العلم لم ينتبه ولم يتفطن إلى أدب من أداب السؤال، فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، أي لم يرعه اهتماما، أو عفوا لم يرد على سؤاله ولم يزجره، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم، ولكن مضى في كلامه لأن الأولين أحق بالحديث. فقال بعض القوم كل استنبط من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ ففيه دلالة على أنه لا ينبغي للعالم أن يتغافل عن السائل، لا ينبغي للعالم أن يتغافل عن السائل، كما أنه لا ينبغي أن يزجره لسوء تصرفه، كذلك لا ينبغي له أن يترك أن يجيبه. قال ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه علامة من علامات الساعة، وهو أن يوكل الأمر إلى غير أهله. وفي معناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من رواه البخاري ومسلم، حديث جبريل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات الساعة، قال إذا رأيت أن ترى الذي فيه معنى أنه من يكون سادة القوم من رعاة الإبل والغنم. واستنبط العلماء بأن هذا من إساد الأمر وإسناد الأمر إلى غير أهله، من إسناد الأمر إلى غير أهله. قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ابن حجر ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، ومنه الرويبضة الذي ورد فيه الحديث أيضا، الرويبة التافه من الناس يتكلم بأمر العامة. قال وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام قائما ففي الأمر فسحة. وكأن المصنف أشار إلى أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر تلميحا لما روي عن أبي أمية الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهذا الأثر الذي ذكره ابن حجر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فيريد بذلك أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، وهذا شامل لكثير من أمور الحياة، ومنه أن يؤخذ العلم عن الأصاغر، فهذا من إسناد الأمر إلى غير أهله. والمراد بالأصاغر إما حدثاء الأسنان أو الشباب الذين لم تشب لحاهم في طلب العلم، أو يراد بالأصاغر أهل البدع. وهذا فيه إشارة إلى ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن عبد البر أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوا عن صغارهم وشرارهم هلكوا. يقول ابن قتيبة عبد الله ابن مسلم الدينواري كما رواه ابن أبي عاصم كما رواه الشاطبي وكما ذكره الشيخ عبد السلام البرجس في عوائق الطلب، موضحا قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال رحمه الله: سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن، أي كبار السن والأشياخ الكبار، الوقار والجلالة والهيبة، والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه هلك وأهلك. فالصغار لا يؤخذ منهم، وهذا الكلام من ابن مسعود على وجه الغالب، وإلا فإن الصحابة كثير منهم تكلم بالعلم وأفتى وهم صغار وهم طلاب علم، كابن عباس وابن عمر، وكان عمر رضي الله عنه يجل ابن عباس ويجلسه مع الأشياخ. ولكن هذا على الغالب أن الأحداث أو الصغار لا ينبغي الجلوس عندهم، خصوصا أيضا إن كان مجروحا من أهل العلم أو عرف منه السفه والطيش أو التجرؤ على العلماء، فمثلهم لا يدرس عندهم ولا يؤخذ العلم منهم. فالمقصود أن كلام عبد الله بن مسعود مندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نعم، تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رفع صوته بالعلم، أي جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة، وإلا فالأصل ألا يرفع المرء صوته، ولكن يجوز إذا كان في ذلك مصلحة. قال ابن حجر: واستدل المصنف على جواز رفع الصوت بالعلم بقوله: فنادى بأعلى صوته. وإنما يتم الاستدلال بذلك حيث تدعو الحاجة إليه لبعد أو كثرة جمع أو غير ذلك، ويلحق بذلك ما إذا كان في موعظة، كما ثبت ذلك في حديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. وزاد الإمام أحمد في رواية: حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه، أي في حال خطبته صلى الله عليه وسلم، فيرفع صوته بالخطبة كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فعن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا، أي تأخر عنا، النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا، أي لحقنا، وقد أرهقتنا الصلاة، أي دخل علينا وقت الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. والمراد بالمسح أي أنهم استعجلوا ولم يغسلوا أرجلهم واكتفوا بالمسح، أو كما جاء في رواية أخرى أنه رأى لمعة قدم أحد الصحابة لم يصبه الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ففيه وجوب إسباغ الوضوء على الأعضاء، وفيه أن الماء إذا لم يشمل العضو نقض الوضوء، فلا بد أن يشمل العضو. وفيه مشروعية إعادة الحديث ليفهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا، فتكرار الحديث هذا من الفقه ومن هديه صلى الله عليه وسلم، ليستدرك من فاته شيء وليفهم منه، ولأن المقصد من التحديث العلم والعمل. قال ابن حجر: قال ابن رشيد: في هذا التبويب، أي تبويب البخاري، رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه، وكذلك فعل رحمه الله تعالى، أي البخاري. ففيه ثناء من ابن رشيد وابن حجر على دقة تبويب البخاري لأبوابه، ولهذا قلنا إن فقه الإمام البخاري يؤخذ من تراجمه ومن حسن تراجمه. ولهذا لما طلب من الإمام الشوكاني أن يشرح الفتح البخاري، وذلك لعظم ما في البخاري من فقه وأبواب، فاكتفى بشرح ابن حجر، لأن ابن حجر من أفضل من شرح صحيح البخاري وبين مقاصد التراجم وبين وجه مناسبة الأحاديث للأبواب ومناسبة الأبواب للكتاب. والعلماء يعرفون ذلك المحدثون، وقد ذكر بعض أهل العلم وحدثنا بذلك شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى أن شيخه عبد الله القرعاوي كان يدرس عند عالم من علماء الحديث في الهند، فكان هذا الشيخ يسب ويلعن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر كل درس له، فأراد الشيخ عبد الله القرعاوي أن يبين له خطأ ما عليه الشيخ، ولكن أتى له بطريقة ذكية، أخذ كتاب التوحيد ومزع غلافه ثم أعطاه الشيخ وأظهر أنه لا يعرف هذا الكتاب ويريد أن يستنصحه في قراءته أو عدم قراءته، فقال له: يا شيخ، وجدت هذا الكتاب وأريدك أن تنصحني، هل أقرأه أم لا؟ فأخذ الشيخ هذا الكتاب ثم رجع من الغد، قال: هذا كتاب عظيم فيه نفس الإمام البخاري، أي بتبويبه وتراجمه. قال: يا شيخ، أتعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا من تلعنه وتدعو عليه في نهاية كل درس، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فندم الشيخ من تلك اللحظة وأخذ يدعو للشيخ محمد عبد الوهاب في نهاية كل درس. الشاهد أن علماء الحديث يعرفون دقة أبواب الإمام البخاري، وأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه في كتاب التوحيد فيه شبه كبير في تبويب تراجم طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وتلاحظون هذا كتاب التوحيد، يذكر الشيخ الترجمة ثم يذكر لها أدلة من الكتاب والسنة ثم يستنبط مسائل. ففقه أبواب كتاب التوحيد من تراجمها، وهذا يدل على سعة ذكاء شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودقته. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى:
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإشارة إلى الخلاف بين المحدثين في هذه الصيغ، هل كلها مفادها واحد أو أن التحديث والإخبار والإنباء يختلف كل واحد يراد بها صيغة معينة. قال ابن حجر قال ابن رشيد أشار بهذه الترجمة إلى أنه بنى كتابه على المسندات المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البخاري في إشارته لهذه الصيغ ليبين أنه بنى كتابه على الإسناد الذي هو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وليس على الرأي، وهذا ما قاله السلف كمحمد بن سيرين إنما الإسناد من الدين، فالإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويشير إلى أن كتابه هذا ليس مبنيا على الرأي وإنما مبني على التحديث. قال ابن حجر قلت ومراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا، وإراده قول ابن عيينة دون غيره دال على أنه مختاره، يعني أن البخاري أورد كلام ابن عيينة يدل على أن الراجع عند الإمام البخاري تساوي هذه الصيغ في المفاد. ثم ذكر معلقات، والمعلقات هي ما يذكر الحديث من آخره دون ذكر سنده، كأن يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المعلقات. ومراده من هذه المعلقات قال ابن مسعود قال شقيق عن عبد الله قال أبو العالي عن ابن عباس قال أنس عن النبي، هذه المعلقات المراد بها من هذه التعاليق أن الصحابة تارة يقولون حدثنا وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. فإراد البخاري لهذه المعلقات، فقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وقال شقيق عن عبد الله، شقيق بن سلم عن عبد الله أي ابن مسعود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، قال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء. قال ابن حجر وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، وأما بالنسبة للإصطلاح فمنهم من استمر على أصل اللغة ولا يرون في ذلك خلاف، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه وهكذا. فالمقصود من إيراد من هذه الترجمة عند البخاري الإشارة إلى هذا الخلاف عند المحدثين، وأن البخاري يرجح أنها مفادها واحد. ثم ذكر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. فأورد البخاري هذا الحديث لبيان التحديث لبيان التحديث. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله وأن المراد هو الإخبار أن المراد الإخبار. ووجه الشبه بين النخلة والمسلم قال ابن حجر من جهة عدم سقوط الورق كما جاء في حديث الحارث بن أبي ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال من حديث ابن عمر ولفظه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ قالوا لا قال هي النخلة لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. ووقع عند المصنف البخاري في الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار وهو قلب النخلة فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا أعم من الذي قبله وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. هذا وجه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. وقوله في الحديث فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية كل أدلى بدلوه من أنواع الشجر الذي يعرفه العرب كل أدلى بدلوه فيما يعرفه العرب من أنواع الشجر. وذهلوا عن النخلة ذهلوا أي غابت أذهانهم عن النخلة. قال ابن عمر ووقع في نفسي وهذا دلالة ذكائه وفقهه من صغره رضي الله عنه. وكيف استنبط من قرينة كما جاء في الرواية الأخرى وهذا يدل على أن القرائن يستدل بها الإنسان على معرفة القول الصواب كما جاء في الرواية الأخرى فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به أتي بجمار للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قلب النخلة في جوفها فتكلم بالحديث ففطن ابن عمر من خلال هذه القرينة أن المراد بها النخلة. قال فاستحييت زاد المصنف في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القول لأن الذين كانوا متواجدين كما جاء في رواية أخرى أنهم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة وأنس كانوا متواجدين مع النبي صلى الله عليه وسلم حال تحديثه هذا الحديث، فاستحيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يتكلم وهو عند أشياخ وهو عند الأشياخ الكبار، وهذا من أدبه رضي الله عنه مما يتعلمه الطالب. وجاء في رواية في باب الأطعمة عند البخاري: فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم أي أصغرهم. وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. ففيه أدب من الآداب، وهو أن الإنسان إذا كان في حضرة كبار السن وفي حضرة العلماء أن لا يتكلم، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمة من فتوى تتعلق بالدماء. وهذا ما قل اليوم عند بعض من ينتسب إلى العلم فيجتهدون ويفتون ويتكلمون في مسائل الدماء والفتن، ويترتب على فتاويهم من الفتن وسفك الدماء ما الله به عليم. والعلماء الكبار موجودون، ولو طبقت هذه السنة وهذا الأدب لأمن المسلمون اليوم على أعراضهم ودمائهم. فعلماؤنا الكبار موجودون، فرفعت رؤوس أهل البدع وأهل الأهواء للتكلم في الفتن اليوم، فرأيتم ما حصل من الفتن والأهواء وسفك الدماء. ولو أن الناس سكتوا إذ العلماء موجودون كالفوزان وغيره من العلماء الربانيين في هذه المسائل لأمن الناس على أوطانهم ودمائهم وأعراضهم، ولكن لم يصغوا للعلماء وأصغوا إلى دعاة الفتن، فدمر المسلمون. والحال كما تشاهدون في مصر وسوريا وليبيا وغيرهم من بلدان العالم الإسلامي، سفكت الدماء لأنهم لم يتأدبوا بأن الصغار ينبغي لهم أن يسكتوا حال وجود العلماء الكبار الربانيين. فهذا أدب جم أن نأخذه من ابن عمر رضي الله عنه، وأن نتأدب بهذا الأدب الجم. فلما قمنا، قال ابن عمر، فلما قمنا، في رواية أخرى قلت لعمر يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال عبد عمر. وهذا يدل على جبلة الإنسان أن يفرح بالخير لابنه، ففرح عمر وتمنى أن ابن عمر قد أفتى بها وقال بها. قال: لئن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. واستنبط ابن حجر فقال فيه، أي في كلام ابن عمر هنا أو كلام عمر لابنه، فيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارها وغلاء ثمنها. وهذا الحديث فيه فوائد واستنباطات ذكرها العلماء كابن حجر وغيره، يستنبط ويستفيد منها طالب العلم في حياته العلمية والعملية. فمن الفوائد: امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. ولهذا بوب الإمام البخاري في باب قادم لهذا الباب والذي سيأتي باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وهنا أنبه على طريقة الإمام البخاري على خلاف طريقة الإمام مسلم في ذكر الأحاديث. فالإمام مسلم طريقته أنه يسرد أحاديث الباب جملة واحدة، وأما الإمام البخاري فإنه جمع بين فني الدراية والرواية، فالرواية يذكر الأحاديث في مواضع متعددة بطرق متعددة، فيذكر الحديث في موضع بطريق ويذكره من طريق آخر في موضع آخر بطريق آخر، وأيضا يكرر الحديث لمسائل فقهية يستنبط منها من الحديث الواحد عدة مسائل. فهذا الحديث ذكره في عدة أبواب، وغيره مما سيأتي يذكر الحديث الواحد في مواضع متعددة من 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 صحيحه. فربما تجد الحديث يذكره في كتاب العلم، وتجده في كتاب الوضوء مثل ويل للعقاب من النار، فإنه قد أورده في كتاب الوضوء، وأحيانا ربما يريده في كتاب الجنائز بطرق متنوعة وبألفاظ متنوعة. فهو قد جمع بين الدراية والرواية، فالرواية الصناعة الحديثية بذكره اختلاف الطرق واختلاف الألفاظ، وأما الدراية فاستنباط المسائل من خلال تنويع تراجمه رحمه الله تعالى. ومن الفوائد التحريض على الفهم في العلم، وفيه استحباب الحياء أيضا ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ومن الفوائد فيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. ونقل ابن حجر كلام القرطبي في وجه الشبه بين النخلة والمؤمن، قال القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. انتهى. وفيه من الفوائد أيضا ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، فالعالم له أن يذكر أمثالا وأشباها وأمثلة ليتضح المقال والتقعيد، كذكر مثلا القواعد الفقهية، فعند شرحها ينبغي للعالم أن يضرب أمثلة لكي يتضح المقال. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضرب بالأمثال والقياس ليتضح المقال، مثله الرجل الذي شك في زوجته لما ولدت له غلاما أسود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له مثالا من بيئته، قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أي؟ قال: لعل عرق نزعه. قال: وكذلك ابنك لعل عرق نزعه. فاقتنع الأعرابي وسكت. فضرب الأمثال ليتضح المقال من فقه العالم. وفيه إشارة أيضا إلى أن التشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه. فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن وشبهه بالنخلة، لا يلزم أن يكون المؤمن كالنخلة، بل النخلة جماد، هذا بشر، المؤمن يتكلم وله لسان ويتحرك والنخلة ثابتة، لكن فيه وجوه من الشبه. وفي الحديث أيضا توقير الكبير، وهذا مستنبط من إيش؟ من سكوت عبد الله بن عمر لما وقر أباه وأبا بكر والأشياخ فلم يتكلم بين أيديهم، ففيه تنبيه لطالب العلم أن يوقر الكبير. وقد عهدنا إلى وقت ليس بالقريب، ليس عند العلماء بل عند كبار السن، أن الشاب لا يتكلم في وجود كبار السن أدبا واحتراما، ومثله عند العلماء. وأما اليوم فأصبح الصغار يتكلمون والعلماء موجودون ويحرصون على أن يلتف الناس حولهم، وربما يكونون مجروحين من قبل بعض العلماء، وربما يكون أثر عنهم بعض الألفاظ التي تدل على قلة أدب مع العلماء، وهذا من الفتن. وهذا دلالة على قلة أخذ العلم من العلماء الكبار، فإن طلب العلم ليس المراد منه أن يستكثر المرء بمسائل، وإنما المراد بأن يكون ذا أدب وخشية، فإذا تجرد من هذين الأمرين كان علمه وبالا عليه. فلذلك احرص يا أخي على أن تحصل على هاتين الثمرتين من الطلب، وإنما تتحصل ذلك في جلوسك بين يدي العلماء، الخشية والأدب، فهما المقصدان المهمان من العلم، وهما ثمرتا تحصيل العلم، وهما دلالة على صدق وحسن منهج الطالب إذا أثمر ذلك فيه. وإما إذا لم ترى فيه هذين الأمرين أو أحدهما دل على أن طلبه لم يكن على أساس صحيح. طيب تفضل.
قال باب مدار العلم. وقوله تعالى وهو كلهم علما، القراءة والأمر على المحدث. وقال حسن الثوري ومالك قراءة زائدة، واعتد بعضهم القراءة على العالم في حديث الإمام بن
طيب لعلكم أسقطتم بابا، باب طرح الإمام المسألة عندكم ولا ساقطة؟ لا نشير لها، نشير لها، لأنه المقصود ننبه على طريقة الإمام البخاري التي ذكرناها، وهو إعادة الحديث دراية ورواية. نعم. فهذا الحديث أعاده البخاري لمسألة مستنبطة أخرى غير ما ذكر في الباب السابق، وهو طرح الإمام المسألة، سواء كان الإمام ولي الأمر أو العالم، طرح المسألة على أصحابه تلاميذه وجلسائه ليختبر ما عندهم من علم. وهذا نوع من أنواع التلقين والتدريس، بأن يسأل الإمام مسألة ليشحذ عقول الطلاب ولينبه ويشجعهم على التفكير والاستنباط. وفيه أيضا بيان لطريقة الإمام البخاري بأنه لا يكرر عبثا وإنما يكرر رواية ودراية، يكرر رواية بأن يذكر الحديث من طريق آخر كما في هذا الحديث، فهنا أورده عن شيخه. تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى أعاد هذا الحديث مرتين لفائدتين. أما الفائدة الأولى لاستنباط مسألة فقهية أخرى غير ما تقدم كما في هذه الترجمة، والفائدة الأخرى فائدة حديثية أو رواية، وهو ذكر الحديث هنا بطريق آخر وبألفاظ أخرى. وفيه فائدة إلى أن الباب لكي يفقه ويفهم أن تجمع ألفاظ طرق الحديث وما في الباب من أحاديث أو من ألفاظ للحديث الواحد. فهنا رواه عن شيخه خالد بن مخلد، والأول عن شيخه قتيبة. وخالد رواه عن سليمان، وقتيبة رواه عن إسماعيل بن جعفر، وكلاهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ولو نظرتم إلى أيضا ألفاظ الحديث لوجدتم فروقا في الألفاظ، فدل على أن الإمام البخاري يكرر الحديث لصناعة حديثية ولمسألة فقهية واستنباط مسألة دينية. نعم.
يقرأ على القوم ويقولون أشهدنا فلان.
الوسطي عن حوص عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وأخبرنا محمد بن مسعود الفرضي قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول تحت الحرمين. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العام وقراءته سواء. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا البيت عن سعيد هو المقدري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن نرفق مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل اناقه في المسجد ثم عقل ثم قال لهم ايكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فلما هذا الرجل الابيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك. فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشد عليك الا فلا تسالني في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال اشهدك بالله الله امرك ان اصلي الصلوات الخمس اليوم والليله. قال اللهم نعم. قال اشهدك بالله الله امرك ان اصوم هذا الشهر من السنه. قال اللهم نعم. قال اشهدك بالله الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من ابنائها فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من وراء من قومي وانا غلام بن ثعلبه اخو بني سعد بن ابي بكر.
سعد انا اخو عد وانا ضمام
رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن عباد بن عباد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال الامام البخاري باب ما جاء في العلم اي بطرق تلقي العلم وفضل العلم. وأشار بقوله وقوله تعالى وقل رب زدني علما إلى فضله إلى فضل العلم. ومراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة وما أورد فيه من آثار لبيان أن السماع والقراءة كله جائز وكله يصح أن يقول المحدث أخبرنا سواء قرأ على الشيخ من أصل كتابه أو سمع الشيخ وهو يقرأ الحديث. وفي هذا إشارة للرد على بعض السلف الذين لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم. ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن البصري لا بأس بالقراءة على العالم أي بأن تقول حدثنا، مع أن الشيخ كان ما هو الذي هو يقرأ وإنما يقرأ الطالب من أصل كتاب شيخه والشيخ ساكت. وهذه طرق من طرق التحمل، فإن طرق التحمل عند المحدثين والمشهورة سبعة: السماع والقراءة والمناولة والمكاتبة. وهذه الأربعة كلها يجيزها الإمام البخاري بالتحديث، فلك أن للطالب المحدث أن يقول حدثنا سواء أخذ تحمل الحديث بطريقة السماع من الشيخ مباشرة أو بالقراءة عليه أو بأن الشيخ ناوله الكتاب وقل خذ هذا الكتاب واروه عني، أو بالمكاتبة بأن يكتب الشيخ إلى تلاميذه ويقول اروه هذا عني، فكله يجوز أن يقول المحدث الذي أخذ بهذه الطرق الأربعة حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا، فيجيزها الإمام البخاري. هناك ثلاث طرق أخرى اشتهرت عند المحدثين أيضا، ولكن الإمام البخاري لا يجيز التحديث بها، وهي الوجادة والوصية والإعلام. فطرق التحمل سبعة عند المحدثين. فالإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب يريد أن يبين أن القراءة والسماع كلها جائزة. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، أي جائزة أن تخبر بها وأن تحدث بها، فأن تقول سمعت الشيخ يقول كذا أو أخبرنا كذا أو حدثنا كذا. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. كيف؟ حدث ضمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هل الذي هو يتحدث أو كان يجاوب على الأسئلة التي كانت يرويها ضمام، فكانت محل التحديث. قول البخاري القراءة والعرض على المحدث، قال ابن حجر: إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص، لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته، فهو أخص من القراءة. قال عند واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. فضمام أخذ يحدث قومه لما رجع إليهم بذلك، مع أنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنما كان إقرار. فهذه شبيهة بالعرض عليه، فكان العرض كالقراءة والسمع. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم، الصك الكتاب، والجمع صكاك أو صكوك، والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر بالصك، لأنه إذا قرأ عليه فقال نعم، ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ به بما فيه. فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه، فالصك بأن يقر الإنسان ما عليه من مال أو من عقار أو من أي شيء، فيقال له: هل أنت تقر بذلك بالمكتوب؟ فيقول نعم. فاستدلوا بالصك على جواز القراءة. وهكذا ما يدل ما ذكره البخاري من الآثار التي تدل على أن القراءة والسماع سواء. ثم استدل بحديث أنس بن مالك الأعرابي الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ضمام بن ثعلبة، قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال له: أيكم محمد؟ وهذه اللفظة لا تنبغي، ولكن الأعراب لبعدهم عن مواطن العلم فهم لم يسمعوا ما أدب الله به المسلمين بأن لا يكون دعاء بعضكم دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تنادي يا محمد، وإنما ينادي بذلك إما الكفار كما جاء في اليهود عندما أتوا إلى النبي قال يا أبا القاسم إن نجد كذا وكذا، وإنما ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الجهال البعيدين عن العلم. وهنا مسألة العذر بالجهل في جميع مسائل الدين، أن من خفيت عليه مسألة من مسائل الدين أو أدب من أداب الدين لا يلام حتى يبين له. فمثل هذه اللفظة لو قال أحد الصحابة لا استحق اللوم، ولكن لما قالها أعرابي لم يلم. لما؟ لأنه معذور بجهله، فهو يعيش في البادية وبعيد عن مواطن العلم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذه مسألة العذر في الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي بين أصحابه. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، وهذا أمر آخر، ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ ابن عبد المطلب بحذف اسم المنادى، لفظ المنادى يا ابن عبد المطلب حذفت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. وهذا فيه جواز التأكيد على الفتوى، فلا تجد علي في نفسك، أي لا تغضب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، أي أسألك، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فنقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ففيه جواز أن يوصف المرء أخ القبيلة. فهذا الحديث يدل على أن المرأة إذا أدى بعد التوحيد فرائض الإسلام فيكفيه دخولا للجنة. ولذلك جاء في حديث أفلح وأبيه إن صدق، ولم يذكر الحج هنا، وتوجيهه بأن الأعرابية قد أتى قبل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض الحج، أي قبل السنة السابعة أو التاسعة، لأن فرض الحج كان متأخرا. دل على أن الأعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حال قبل فرض الحج. نعم تفضل.
قال بارك الله القاضي من أولى كتب الإسلام أهل العلم في العلم إلى الجزار. وقال أنس بن مالك نسق عثمان بن عفان رضي الله عنه مصاحب فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس رضي الله عنه ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الكتاب في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث فتح لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكانا كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم بحرين فدفعه عظيم بحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقه كل ممزق. قال البخاري حدثنا محمد بن مغازل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتبنا النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس رضي الله عنه.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، ويريد بذلك إلى أحد طرق التحمل كما أسلفنا. فلما فرغ البخاري من تقرير السماع والعرض أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، فمنها المناولة. والمناولة صورتها أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان أو هذا تصنيفي فروه عني، هذه هي المناولة. وإيش معنى يروه عني؟ يعني أخبر بأنك سمعته أو مني أو أخبرتك به. ففيه جواز أن يستعمل المحدث لفظة التحديث والإخبار والسماع بما أخذه مناولة، ولا يقتصر التحديث على القراءة والسماع، ولأجل هذا أورد البخاري ذلك. وكذا المكاتبة فهي من أقسام التحمل، ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. فلو أن شيخا كتب لتلميذه كتابا وأعطاه فله أن يرويه عنه بصيغة السماع والتحديث والإخبار. قال والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه أو يأذن لمن يثق به بكتبه ويرسله بعد تحريره إلى الطالب ويأذن له في روايته عنه، وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة. حكم الله. وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها في الآفاق. والمراد بنسخ عثمان الأمر، وليس أن عثمان نسخ بيده، وإنما أمر الكتاب من الصحابة أن ينسخوا فبعث بها إلى الآفاق أي إلى الأمصار. والمراد بالآفاق البلدان البعيدة، ولذلك من أتى من الآفاق هو الذي عليه أن يحرم من المواقيت، فمن كان دون المواقيت لا يسمون آفاقي، لا يسمى آفاقي، وإنما الذين يحرمون من المواقيت هم أصحاب الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر. ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عباس قال أخبرنا أو أخبره أي أخبر عبد الله بن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين وهو المنذر ابن مساوي، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فدل وجه الدلالة أن مناولة هذا الكتاب هو بمقام السماع والقراءة، فلما قرأه أي كسرى وكسرى لقب لمن حكم فارس وليس حاكم بنفسه اسمه كسرى، وإنما يقال لمن حكم الفرس كسرى، فلما قرأه مزقه، وكان إشارة إلى تمزيق حكمه، فسقطت فارس بيد عمر بن الخطاب رضي الله على يد في وقت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلهذا هم يحقدون على عمر رضي الله عنه ويمجدون أبا لؤلؤة المجوس ويجعلون له مزارا، لأن عمر أطفأ نور المجوس وعبادة النار. قال فحسبت أن ابن المسيب هو ابن سيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في فارس. ووجه دلالته على المكاتبة ظاهر، ويمكن أن يستدل به على المناولة من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه ولا قرأه. ثم قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أي ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل لهم إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة والقائل هو شعبة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. ووجه المناسبة إيراد مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب المناسبة لينبه على أن شرط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوما ليحصل الأمن من توهم تغييره، فيختم العالم بختم له عندما يعطي كتابه للطالب حتى يبرهن أو من يأخذ عن الطالب بأن صحة كلام الطالب ختم هذا الشيخ، ولكن على إطلاقه ولا بد لا، قد يستغنى عن الختم إذا كان الحامل للكتاب والراوي عن الشيخ عن طريق الكتاب عدلا مؤتمنا، عدلا مؤتمنا فيستغنى عنه. وهذا وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في باب القراءة والمكاتبة. قال ابن حجر فائدة لم يذكر المصنف من أقسام التحمل: الإجازة المجردة عن المناولة أو المكاتبة، ولا الوجادة ولا الوصية ولا الإعلام، المجردات عن الإجازة. قال ابن حجر: وكأنه لا يرى بشيء منها، أي أن البخاري لا يرى الرواية بكتاب مجرد عن المناولة والكتابة، الإجازة المجردة عن المناولة والكتابة، وكذلك لا يرى في الإقراء والتحديث عن طريق الوجادة. إيش الوجادة؟ هو أن يجد الطالب كتابا لعالم من العلماء، وجده، فهل يجوز أن يحدث به؟ لا، وجده، فليس لا يعد من السماع. وكذلك الوصية، وكذلك الإعلام، أن يعلمه. نعم تفضل. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نعم على راحتكم إن أردتم.